الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لا شك أن الذنوب والمعاصي خطرها عظيم على الفرد والمجتمع، فالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ما جرى للأمم بسبب الذنوب من الهلاك والعقوبات، فكلًا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبًا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألا واعلموا عباد الله أن من الذنوب ما يعجر الله عز وجل عقوبتها لفاعلها وصاحبها، وهذه الذنوب والمعاصي جاء النص بتعجيل عقوبتها، ومنها البغي عباد الله. البغي وهو العدوان والظلم والتجاوز، الله عز وجل نهى عن البغي وحرمه، وهو محرم في جميع الشرائع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول ربنا عز وجل: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي هؤلاء الذين تلحقهم التبعة والمذمة واللوم. والبغي عباد الله، من بغى فإنه ينال من بغيه في الدنيا. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. قال محمد بن كعب القرضي: ثلاث من فعلهن لم ينج حتى تنزل به: من مكر أو بغى، من مكر أو بغى أو نكث. وتصديق ذلك في كتاب الله: إنما بغيكم على أنفسكم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. فالبغي عقوبته معجلة، والباغي إنما يحمله على بغيه ما يحمل في قلبه من الكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أخرجه الإمام مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله عنه: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. فالمتواضع لا يفتخر بنفسه ولا بماله ولا بجاهه ولا بنسبه ولا يعتدي على غيره، بخلاف المتكبر. ولا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبغي أحد على أحد. وأمر الله عز وجل أهل الإيمان أن يأخذوا على يد الباغي: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالبغي عباد الله عقوبته معجلة. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه ما جرى لقارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بغى عليهم، ماذا كانت نتيجة بغيه؟ ما الذي حمله على البغي؟ ما كان يحمله في قلبه من الكبر الذي أظهر العجب على لسانه وتبختره بسبب ما آتاه الله من المال؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. إلى أن ذكر الله عز وجل هلاكه، فخسفنا به وبداره الأرض، غاص في الأرض وابتلعت كنوزه وقصوره وذهبت أمواله، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. لم يكن له أحد، لا قبيلة ولا عشيرة ولا أنصار يحمونه من بطش الله عز وجل، إن بطش ربك لشديد. وهكذا خرج فرعون بكبريائه وخيلائه وعجبه بنفسه متابعا موسى ومن آمن معه. قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا فأهلك الله فرعون وقومه. قال الله تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ومن البغي عباد الله ما يرمي به كثير من الفساق وكثير من أهل الضلال أهل الحق من البهتان، فإن هذا من البغي. وانظروا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل رجل كان قد تنصر فدخل في الإسلام، ثم جعل يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فما لبث إلا وارتد عن دين الإسلام وذهب إلى اليهود، وجعل يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا يعلم محمد إلا ما أكتب له. فقسم الله ظهره وعنقه بين ظهرانيهم، أتته عقوبة الله فجأة. فحفر له اليهود حفرة ليدفنون، فما أصبحوا إلا وقد لفظته الأرض على ظاهرها. فأعمقوا في اليوم الثاني واليوم الثالث فلم تقبله الأرض، فبقي على تلك الحال تأكله السباع والهوام والطيور. الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه نتيجة البغي. وعند البزار من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أصحابه إلى رجل من الجبارين فدعاه إلى الله وإلى توحيد الله، ولكن ماذا كان جواب المتكبر المتغطرس؟ قال: إيش ربك؟ من ذهب هو؟ من حديد هو؟ من نحاس هو؟ فرجع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع وادعوه إلى الله. وفي المرة الثالثة أرسل الله عز وجل عليه صاعقة وبرقا أخذ قحف رأسه. قال الله عز وجل: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فاحذر من معاندة دعوة الحق أو من تشويه دعوة الحق، قد يباغتك العذاب وقد تأتيك عقوبة الله عز وجل. ومن العقوبات المعجلة من الذنوب التي تعجل عقوبتها قطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم عباد الله ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر، سبب للعنة الله. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قطيعة الرحم عباد الله ذنب عظيم معجل لصاحب العقوبة في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، من قطعني قطعه الله. متفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فاحذر من قطيعة الرحم، سر رحمك واحذر من القطيعة أن يأتيك العقوبة المعجلة بسبب قطيعة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. متفق عليه عن جبير بن مطعم. وإذا مر الناس على الصراط انظر ما موقع الأمانة والرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتقف الأمانة والرحم جنبتي الصراط يمينا وشمالا. من مر على الصراط وهو مؤدي للأمانة وهو واصل لرحمه تشهد له الأمانة والرحم، ويكون سببا لسلامته من السقوط. ومن مر وهو خائن وهو قاطع للرحم فإن الأمانة وكذلك الرحم تشهد عليه في ذلك الموضع، فقد لا يسلم وقد يكون سببا لسقوطه في نار جهنم عياذا بالله رب العالمين. فاحذر من قطيعة الرحم. وهكذا عباد الله، إن من العقوبات المعجلة عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان في الدنيا، بابان معجلان في الدنيا، البغي والعقوق، البغي والعقوق. أخرجه الإمام الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يؤخر الله عز وجل منها ما شاء إلى يوم القيامة، يؤخر الله عز وجل منها ما شاء إلى يوم القيامة، وإن من أعجلها عقوبة عقوق الوالدين والبغي. أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي بكر: فاحذر يا عبد الله من عقوق الوالدين. عقوق الوالدين قد يكون سببا لدعوة الوالدين عليك، إذا آذيتهما أو خرجت عن طاعتهما فإن هذا مؤذن بشر عظيم عليك. ولا تقل لهما أف، لا تتضجر من أمر الوالدين ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. إن من أكبر الكبائر، ليست مجرد كبيرة بل من أكبر الكبائر، الشرك بالله وعقوق الوالدين، كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. انظروا إلى ما قص النبي صلى الله عليه وسلم من قصة ذلكم الرجل العابد، طائع لله، مقيم على طاعة الله، وهو جريج، كان يأوي في صومعه يتعبد لله، جاءت أمه تدعوه وتناديه: يا جريج. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته ولم يلتفت إلى أمه. اليوم الثاني تأتيه وتدعوه: أي جريج. فيقول: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته ولم يجب أمه. في اليوم الثالث: يا جريج. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، وجوه الزواني، فتنة عليه. فبينما هو على هذا الحال إذ تذاكر بنو إسرائيل عبادته فأرسلوا له امرأة بغيا فاجرة، فلما جاءت إليه أرادت أن تمكنه من نفسها وهو صاحب تقوى لله، أعرض عنها. ولكن انظر إلى أثر الدعوة، أتت إلى راع يأوي إلى صومعته فزنى بها وحملت منه، فلما وضعت جاء بنو إسرائيل وضربوه وهو لا يدري ما سبب الضرب. دعوة الأم، ضربوه، هدموا صومعته، أنزلوه، ما شأنكم، ماذا فعل؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. وهو لم يزني، لكن هذه دعوة أمه. فقال: دعوني أصلي وأتوني بالغلام. فقام وصلى، ثم أتوا بالغلام فطعن في بطنه، فقال: يا غلام، وهو رضيع، وهو طفل صغير لا يتحدث مثله، أمثاله لا يتكلمون، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا يقبلونه وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: أعيدها كما كانت. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، الشاهد منه مع صلاحه وبره وتقواه لله عز وجل، إلا أنه بسبب دعوة أمه ناله ما ناله من الفتنة. فاحذر يا عبد الله على نفسك من العقوق، أن تعمى بصيرتك وأن تذهب حياتك سدى في هذه الدنيا بسبب دعوة من أبيك أو أمك. نسأل الله عز وجل البر والتقوى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيا أيها الناس، إن الواجب على العاقل أن يحذر على نفسه من الذنوب ولا يستهين بها وإن كانت في نظره يسيرة، فالله عز وجل يقول: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ألا أعلم أن من الذنوب المعجلة عقوبتها في الدنيا الخيانة والكذب كما جاء عند الطبراني من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من الخيانة والكذب وقطيعة الرحم. الخيانة والكذب صفتان مذمومتان من صفات أهل النفاق، يجب على المسلم الحذر منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فاحذر من الخيانة واحذر من الكذب. قال الله عز وجل: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الخيانة صفة من صفات اليهود، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وقال الله جل وعلا: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه الخصلة الذميمة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذا كنت مؤتمنا على مال من الأموال العامة احذر من الخيانة. كم من أناس يفرحون ويتسابقون أن يكون مسؤولا على خزانة عامة في إدارة من الإدارات الحكومية حتى يسرق منها ويخون ما شاء، يريد أن يبني له بيتا، يريد أن يشتري له العقارات وأن تكثر له الأموال والتجارات ولو من الحرام، وهذه خسارة عظيمة. يوم القيامة يأتي وليس عنده من هذا المال شيء إلا محمولا على ظهره فضيحة وخزيا بين الأولين والآخرين. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ويأتي يحمل ترابا الأرض التي غلها أو الشيء الذي أخذه خيانة. يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. من الناس من يأتي يحمل سلاحا، من الناس من يأتي يحمل جملا، من الناس من يأتي يحمل شاة، من الناس من يأتي يحمل نفسا قد قتلها، فيقول: يا رسول الله أغثني، فيقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك قد بلغتك. احذر على نفسك من الخيانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل النار خمسة، ومنهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. احذر أن تخون المسلمين في بيعك وشرائك، احذر أن تخون المسلمين كذلك في معاملاتك. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه: احذر أن تخون جارك في عرضه أو في ماله أو في ولده، احذر من الكذب في معاملاتك وفي كل ما تأتي وتذر، فإن عقوبتها معجلة، عقوبتها معجلة لصاحبها في الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لمكارم الأخلاق، وأن يصرف عنا مساوئها، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، والحمد لله.